زاد للإعلام تقدم.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعل كتابه محفوظا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله كتابه، حفظه بأمور كثيرة، ومنها صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وحفظه بحفظ شرحه وبيانه في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لما ألهم أوائل هذه الأمة حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين كلام الله. وقد أنزل الله هذا الكتاب على أمة أمية، وهم العرب الذين ما كانوا يعرفون القراءة والكتابة إلا في النادر، وكانت معيشتهم في جو من الصفاء جعلت قرائحهم متقدة وأذهانهم صافية، ولذلك كان الحفظ عليهم سهلا، حتى إنهم كانوا يسمعون الخطبة والقصيدة الطويلة فيحفظون ذلك، وما روي أنهم استعادوا الخطيب والشاعر شيئا من كلامهما. ولما صفت أذهانهم وصحت أجسادهم ونقاوة البيئة وقلة الكتابة فيهم كانت من العوامل التي ساعدت على شدة الحفظ، فأنزل الله الكتاب على تلك الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، لا تكتب ولا تحسب. وهدى الله من العرب حملة كتابه ووراث نبيه الذين تلقوا عن النبي الكريم العلم فحفظوه، ثم أدوا ذلك كله إلينا بأمانة، فرضي الله تعالى عنهم وعمن نقل عنهم، ورضي الله عن الحفاظ الذين دونوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلينا كاملة متقنة. والحفظ من النعم، الحفظ من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ولو لم يكن الإنسان يحفظ لكان في حياته هم وصعوبة بالغة، ولكن الله أنعم علينا بهذه الذاكرة التي نحفظ بها. إن موقع الحفظ في الدين موقع عظيم، ويكفي شرفا الحافظ لكتاب الله أن الله جعله من أسباب حفظ كتابه، وأن الحافظ من أهل العلم. ينبغي أن يضيف إلى علمه بحفظ الكتاب علما بفقه الكتاب. وقد كان حفظ الكتاب وحفظ الحديث من العبادات العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الزواج ولم يكن يملك ولا خاتما من حديد، لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالاستدانة، وإنما قال له ميسرا ماذا معك من القرآن؟ لما طالب بالمهر وليس عند رجل شيء، قال له عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ هذا الحفظ. أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فكان حفظه سببا في تيسير زواجه. والكلام في فوائد الحفظ كثير، ولكن قلنا أن الحافظ له أجر عظيم، ويكفي في ميزاته أن جسد الحافظ لا تمسه النار يوم القيامة، فإن القرآن إذا جمع في إهاب وهو جلد الحافظ، نفس الحافظ التي بين جنبيه، لا تمسه النار طالما كان قائما بأمر الله، فإن جسد الحافظ لا تمسه النار. وحفظ بعض كتاب الله أيضا له ميزات، فنحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون هذا الكتاب، كما كان الله عز وجل قد يسر لنبيه حفظه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان جبريل يراجع حفظ النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم راجع معه الحفظ مرتين. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي قد ندب لحفظها، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. ولذلك جاء في الحديث أنه علمهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن يعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن 4: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وفيها بعض الأواني التي إذا وضع فيها الشراب صار مسكرا، وربما قال المقير: وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. الشاهد قول عليه الصلاة والسلام: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أما الحفظ فقد سأل مهنا رحمه الله أحمد: ما الحفظ؟ قال: الإتقان هو الحفظ. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الحفظ الإتقان. وسنبين إن شاء الله في هذا الدرس أمورا تتعلق بالحفظ، نظرا لأهميته في طلب العلم، وطالب علم بغير حفظ لا يساوي شيئا. ولعلنا نتكلم بإذن الله عن أهمية الحفظ بالنسبة للكتابة، وكذلك بعض الطرق والوسائل في الحفظ، والأمور المعينة على الحفظ، وأوقات الحفظ، وأماكن الحفظ، وذكر بعض سير الحفاظ فيما يتعلق بالحفظ، وإيراد لبعض الفوائد من النظريات الحديثة المتعلقة بالحفظ والذاكرة والنسيان. ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفة إلى الحفظ والإعادة، فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى. أهم شيء لطالب العلم أن يحفظ، غير أن البدن مطية وإجهاد السير مظنة الانقطاع، كان الخليل بن أحمد رحمه الله يقول مبينا أهمية الحفظ لطالب العلم: الاحتفاظ بما في صدرك أولى من درس ما في كتابك، واجعل كتابك رأس مالك وما في صدرك للنفقة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، فلا تعده علما، لأن الصفحات والكتب التي فيها ذكر الله لا يمكن أن تدخل الحمام، لكن الحفظ الذي يكون في صدر الحافظ يذهب معه في كل مكان. وقال هبة الله البغدادي: علمي معي أينما، علمي معي أينما هنت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال عبيد الله الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال ابن شبير الأزدي: أأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع؟ إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فبعض الناس يكثرون من شراء الكتب، وترى كثيرا من الشباب إذا صارت الفرصة في معارض الكتاب اشتروا الكتب، وهذا أمر مهم لا يمكن التزهيد فيه. حواية أن يحوي المراجع عنده ويشتري من الأمهات والكتب المهمة والرسائل النافعة ما يعين على الطلب والبحث، ولكن الأهم من هذا كله هو الحفظ. وبعض الأغبياء يهونون من أمر الحفظ، فإذا رأوا شخصا حفظ صحيح البخاري مثلا قالوا: وماذا استفادت الأمة لما زادت نسخة من صحيح البخاري؟ فهؤلاء ما علموا أهمية الحفظ ولا فائدة الحفظ. الحفظ هو الذي يجعل العلم في صدرك فتستفيد منه، فإذا احتجت إليه كان معك في تعليم، في دعوة، في نصيحة، في فتوى، العلم معك، حتى في تحضير الدروس. وعدد من العلماء الكبار لا يحضرون الدروس لأن العلم في صدورهم محفوظ. ومن العلماء المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لم يكن يحضر دروسه مطلقا، لأن العلم في صدره، في صدره مستودع، ومتى احتاجه وجده لأنه في صدره. لو كان في سفر ليس معه مكتبته ولا مراجع، عنده العلم في صدره. والحفظ كما لا يخفى أمر صعب. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار له، خصوصا تكرار ما ليس في تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه، بخلاف الشعر والسجع فإن لها لذة في إعادته وإن كان صعبا، لأنها تلتذ به مرة ومرتين، فإذا زاد التكرار صعب عليها. ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع، فتراها النفس تخلد إلى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ، لأنه يمر بها كل لحظة ما لم ترى هناك تجديد، فهو في المعنى كالماء الجاري، لأنه جزء بعد جزء. لكن الحفظ هو إعادة لشيء موجود، لا قد لا يشعر الشخص وهو يعيد بشيء جديد، وهنا يكون هذا من أسباب الملل، وهذا مما يبين صعوبة الحفظ. ولكن على أي حال، الحفظ لا يأتي إلا بالمران ومجاهدة النفس. قال الزهري رحمه الله: إن الرجل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب، يطلب العلم وقلبه شعب صغير، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. أول الحفظ شديد يشق على الإنسان، فإذا اعتاده سهل عليه. وكان العلماء يقولون: كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق، إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه اتسع. وقال بعض أهل العلم: كان الحفظ يثقل علي حين ابتدأت، ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. قال: حفظتها في ليلة وهي قريب من 200 بيت، وكانت هذه انطلاقة. ومن أعظم الأمور التي تساعد على الحفظ، بل هي السبب الحقيقي في الحفظ، بل لا يوجد سبب يفوقه أصلا، الحفظ ينشأ من أي شيء؟ من التكرار، لا شك في ذلك. مهما حاولت أن تأتي بوسيلة أو سبيل للحفظ، لا يمكن أن تأتي بأعظم ولا أحسن ولا أفضل ولا أشد أثرا ولا أعظم مردودا من التكرار. التكرار هو الحفظ، هو الوسيلة. التكرار هو الوسيلة الحقيقية للحفظ. والتكرار، تكرار المحفوظ، هذا هو السبب الحقيقي والإعادة على النفس حتى يحصل الإتقان. وهكذا كان العلماء يقرؤون المرات الكثيرة، يعيدون مرارا وتكرارا حتى يحفظوا. قال بعضهم: سمعت صائحا يصيح والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة، فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. وعن معاذ بن معاذ قال: قال كنا بباب بن عون، فخرج علينا شعبة وقد عقد بيديه جميعا، فكلمه بعضنا فقال: لا تكلمني، فإني قد حفظت عن ابن عون 10 أحاديث أخاف أن أنساها. فهو لا زال يعيد ويكرر حتى يحفظ. وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، إذا أراد أن يحفظ درسا أعاده 100 مرة. وكان الكيا من فقهاء الشافعية يعيد 70 مرة. وكان الحسن بن أبي بكر النيسابوري يقول: لا يحصل الحفظ لي حتى يعاد 50 مرة. لا بد من الإعادة. لا تفكر يا طالب العلم بأن تأتي بوسيلة أخرى غير التكرار والإعادة. مهما اجتهدت وطلعت ونزلت وبحثت ونقبت، لا يمكن أن تأتي بوسيلة للحفظ غير الإعادة والتكرار. قد تختلف وسائل الإعادة والتكرار، لكن يبقى الأصل هو الإعادة والتكرار. ولما سئل البخاري رحمه الله تعالى عن سبب حفظه، قال كلاما معناه: لم أجد أنفع من مداومة النظر. الإعادة ومداومة النظر هو سبيل الحفظ. وحكي أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرات كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيدي. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكرر عدد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. فلا بد من تكريره، تكرير الكلام مرارا وتكرارا، هذا هو سبب الحفظ. وكلما كان التكرار أكثر ثبتت قاعدة الحفظ، فلا يحتاج إلى أوقات أخرى لاسترجاع عند النسيان. التأسيس البطيء الذي يكون فيه التكرار الكثير قاعدة للحفظ. ثم لا بد من المراجعة المستمرة بين الحين والحين، لأنهم قالوا: إن القلوب ترب والعلم غرسها والمذاكرة ماؤها. المراجعة المذاكرة، فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. لا بد من الإعادة المراجعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال، أشد هربا من صدور الرجال، من الإبل في عقولها، أشد تفصيا من صدور الرجال، من النعم من عقولها، يعني الإبل التي تحاول دائما التفلت. ولذلك تعاهد القرآن يعني دائما كرر وراجع كرر وراجع كرر وراجع. هذا هو الحفظ، هذا هو الحفظ. وكان بعضهم لا يخرج كل غداة حتى ينظر في كتبه، ويتعاهد المحفوظ، يتعاهد المحفوظ دائما، تعاهد المحفوظ. ومراجعة الحفظ السابق أولى من حفظ شيء جديد، لأن المحافظة على رأس المال أولى من جلب الأرباح. وقال الخليل بن أحمد: تعهد ما في صدرك أولى بك من أن تحفظ ما في كتبك. ولذلك بعض العلماء كان لهم أوقات مراجعة لا يخرج لأحد ولا يسمح لأحد أن يأتي إليه ولا يعطي موعد أبدا في وقت المراجعة، من السابقين واللاحقين، ومن المعاصرين على سبيل المثال الشيخ علي الزامل النحوي اللغوي العلامة في القصيم، له بعد الفجر وقت يوميا يراجع فيه حفظه من القرآن، وهو ضرير مع رجل ضرير آخر يراجع معه، يراجع معه، ولا يمكن أن يقبل موعد أو درس في هذا الوقت لأنه وقت مراجعة. ومن الأمور المهمة في الحفظ مذاكرة المحفوظات مع الإخوان، المذاكرة مع الأصحاب. قيل إن ابن عباس كان يقول: يا سعيد أخرج بنا إلى النخل، ويقول: يا سعيد حدث، فأقول: أحدث وأنت تشاهد وأنت شاهد؟ قال: إن أخطأت فتحت عليك. قال إبراهيم رحمه الله: إنه ليطول علي الليل حتى ألقى أصحابي فأذاكرهم، يشتاق إلى أصحابه لكي يتذاكر معهم العلم، يقرأ عليهم ويقرؤون عليه، يسرد عليهم ويسردون عليه، والتسميع. وكانوا أيضا في هذه التسميعات وهذا السرد المزدوج، كان بعضهم ينبه بعض على أشياء ويمتحن بعضهم بعضا في أشياء. قال أبو بكر بن أبي داود لأبي علي النيسابوري الحافظ: يا أبا علي، إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم من هم؟ في سند في إبراهيم ثلاثة وأربعة، من هم؟ فقال: إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن عامر البجلي عن إبراهيم النخعي. فقال: أحسنت. وينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة، أن يكون جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول. وكان من فعل بعض السلف في إعادة العلم ما يلي، وعلى رأسهم الزهري رحمه الله. روي عن الزهري أنه كان يرجع إلى منزله وقد سمع حديثا كثيرا، فيعيده على جارية له من أوله إلى آخره كما سمعه، ويقول لها: إنما أردت أن أحفظه. وكان غيره يعيد الحديث على صبيان، على الصبيان يجلسهم في الطريق ويسرد عليهم حفظه لأجل الاسترجاع، إذا ما لقي أصحاب يحفظ معهم يسرد على النساء والصغار. ومما يعين على الحفظ العمل بما تحفظ، وهذا من أهم الأمور. هذا ثمرة العلم. ما هو ثمرة العلم؟ العمل. ما هي ثمرة العلم؟ العمل، العمل به. ولذلك فإن الله عز وجل نبهنا على العمل مرارا في القرآن الكريم، وأخبر أن العاملين هم الناجون الفائزون يوم الدين، وأن الإثم في ترك العمل بالعلم. وقد تواترت على ذلك الآيات والأحاديث والشواهد الكثيرة في أهمية العمل بالعلم، وألف العلماء وصنفوا في اقتضاء العلم العمل. ولا شك أن العمل بالعلم يزيد الحفظ، استعمال الآثار وتوظيف السنن. الإمام أحمد رحمه الله ما كان يضع حديثا في مسنده إلا ويعمل به، حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا لأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع بن جارية يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، فإذا عملت بالعلم كان ذلك سببا عظيما من أسباب الحفظ. ومن أسباب الحفظ تعليم العلم للناس، تعليم العلم للناس ونشره بين الناس. وقد قدمنا قبل قليل قصة ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى من عروة وغيره فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: ما لي ولهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وكان الزهري يجمع الأعاريب فيحدثهم يريد أن يحفظ. الداعي إلى الله إذا حافظ العلم فإنه يؤدي إلى الناس، وتعليم الناس هذا زكاة العلم، تبليغه إلى الناس. وكلما بلغته كلما رسخ في ذهنك، لأن التبليغ هو نوع من التكرار والإعادة. ولذلك العلماء الذين يفتون الآن يحفظون أدلة الفتاوى، ومن أسباب حفظهم للأدلة رغم تقدم أسنانهم أنهم كثيرا ما سردوه على مسامع الناس، لقد ألقوه إليهم وسئلوا فأجابوا، فمن كثرة الإلقاء والإجابة على الأسئلة رسخ العلم في الأذهان. ومن القواعد المهمة في الحفظ المداومة ولو على القليل، المداومة ولو على القليل. ولعل من الحكمة في نزول القرآن منجما مفرقا ولم ينزل جملة واحدة أنه أثبت في الحفظ، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم أخذ 10 آيات يحفظونها ويفقهونها ويعملون بها ويأخذون 10 التي تليها وهكذا. وتعلم ابن عمر سورة البقرة في 8 سنين وقيل غير ذلك. قال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها. وكان أحمد بن الفرات لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. فإذا يا إخواني لابد من المداومة على الحفظ، لأن بعض الشباب بعض الناس قد يحفظ أيام ويترك شهور، يترك أسابيع بدون حفظ. وهذه الذاكرة، هذه الذاكرة إذا كلما استمر المران كلما ازدادت قابليتها للحفظ أكثر، وإذا تركتها انكمشت. ولذلك فإن المداومة مهمة، والمداومة أصل من أصول الشريعة، المداومة على الأعمال الصالحة، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظك له ثابتا كثرت المنفعة به ولو كان قليلا. ولو قرأت أشياء كثيرة جدا جدا أنهيت كتب لكن المحفوظ قليل قلت المنفعة، لكنه غير محفوظ قلت المنفعة. مهما كانت قراءاتك واسعة إذا كان هذه القراءة غير محفوظة قلت المنفعة. ولو كان الشيء الذي اطلعت عليه قليل لكنه محفوظ متقن فإن المنفعة كبيرة. ولا شك أن من أكبر الأسباب المعينة على الحفظ وينبغي البدء به، ولكن حتى لا نكون في شيء من التكرار الذي يقلل أهمية هذا الأمر أحيانا فنقوله الآن، وهو النية في الحفظ. ما هي النية؟ هل هي للمباهاة؟ هل هي لمناقشة العلماء وإظهار العلم أو مماراة السفهاء أو أن تصرف وجوه الناس إليه؟ إن كانت هذه النية فالنار النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أخلص لله كان حفظه أفضل وأشد بركة. قال ابن عباس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ومن الأمور المهمة في الحفظ الصلاح وترك المحرمات. سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وهذا معنى الأبيات التي تنسب إلى الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن علم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ولهذا البيت الأبيات البيتين ألفاظ كثيرة. فالمعاصي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تذهب العلم وتنسي المحفوظات، لأن المعصية لها شؤم، وشؤم المعصية ينعكس على العلم المحفوظ. وكثير من الناس حفظوا، وعدد من الناس حفظوا كتاب الله ثم نسوا. من أسباب نسيانهم لآيات كثيرة من كتاب الله أي شيء؟ المعصية. 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 فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، ولما قست القلوب ذهبت الأشياء المحفوظة، وضيع اليهود والنصارى كتاب الله بالمعاصي، وقد أكل حفظه إليهم بما استحفظوا من كتاب الله فضاع. وكان من عقاب الله لهم ضياع هذه الكتب منهم بسبب معاصيهم، وقد ذكر الله هذا في كتابه. ولذلك كلما كان الطالب أتقى لله كان حفظه أحسن. وقد يوجد نماذج من العصاة يحفظون، ولكن حفظهم لا بركة فيه، وقد يكون حفظهم من باب الاستدراج لهم ولا تجد فيه نفعا. لكن أهل التقى حفظهم نافع مبارك. ومن أسباب الحفظ الطاعات، صلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ، حتى قال بعض العلماء: ليس شيء أزيد للحفظ من قراءة القرآن نظرا. وقد جاء في الحديث الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فالقراءة في المصحف نظر وغيب وتدبر، هذه من الأشياء المعينة على الحفظ. ولاحظ أن الحافظ لكتاب الله يسهل عليه حفظ ما بعده. القرآن، حفظ القرآن يسهل ويذلل الصعوبات في الحفظ، لأن الإنسان إذا جمع القرآن وتذلل لسانه بهذه الآيات، والله يسر هذا الأمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإن حفظ ما بعد القرآن يسهل بسبب حفظ القرآن. ومن أسباب الحفظ التقلل من الدنيا، التقلل من الدنيا. وأنتم تذكرون أن أبا هريرة رضي الله عنه كان متقللا من الدنيا، وكان ذلك من أهم أسباب حفظه، حتى عدها ابن حجر رحمه الله فائدة في حديث أبي هريرة، قال: وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن للحفظ. فإذا ترك المعاصي وفعل الطاعات من أسباب الحفظ، وفعل المعاصي من أسباب نسيان العلم. وقال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقيل لسفيان بن عيينة بما وجدت الحفظ؟ قال بترك المعاصي. ومن الأسباب التي وردت في الأحاديث للحفظ الحجامة، كما جاء في الحديث الحسن عند ابن ماجه والحاكم وابن السني وأبي نعيم مرفوعا من حديث ابن عمر: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في الحفظ وفي العقل، وتزيد في الحفظ وفي العقل. الحجامة، والحجامة مؤكد عليها في الشريعة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت على ملأ من الملائكة في المعراج إلا وأمروني أن آمر أمتي بالحجامة وأوصي أمتي بالحجامة. فالحجامة من الأشياء التي تزيد الحفظ. نعم، ليست هي كل شيء، أو بعض الناس يفكر أنه لو احتجم اليوم غدا يحفظ صحيح البخاري. طبعا هذا لا أساس له، لكن قال عليه الصلاة والسلام: وتزيد في الحفظ، تزيد. قال: قال: فاحتجموا على البركة، على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب، إلى آخره. هذا الحديث الذي حسنه الألباني ورواه ابن ماجه وغيره كما قدمنا. ومن أسباب الحفظ العظيمة الأدعية والأذكار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وقد شرب عدد من العلماء ماء زمزم وهم يدعون الله أن يعطيهم حافظة قوية، وشرب ابن حجر ماء زمزم وسأل الله أن يبلغه مرتبة الذهب في الحفظ. على أي حال، الدعاء وأيضا شرب ماء زمزم والدعاء من أسباب الحفظ. ولا شك أن من أسباب الحفظ العظيمة ذكر الله عز وجل. قال الله: واذكر ربك إذا نسيت. ذكر الله مما يزيل النسيان ويقرب الأشياء في الذهن. ذكر الله من أدوية النسيان، سواء كان النسيان نسيان الذهن والذاكرة، أو كان نسيان غفلة، فإن ذكر الله علاجه. ومن الأمور المعينة على الحفظ رفع الصوت بالقراءة، الجهر بالقراءة فيما يريد حفظه، لأن الجهر بالقراءة يجعل هناك حاسة السمع مشتركة في الحفظ مع حاسة البصر. وإن كان الرجل أعمى فإن حفظه يكون شديدا، لأجل أن منفذ السمع إلى القلب أقوى وأشد من منفذ البصر إلى القلب. لذلك قلنا العرب كانوا يحفظون الخطبة الطويلة والأبيات الكثيرة من أول مرة، ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون. وهكذا تلقى معظم الصحابة الأحاديث، كيف تلقوا وكيف حفظوها؟ بالسماع. السماع مهم جدا. قال الزبير بن بكار: دخل علي أبي وأنا أروي في دفتر ولا أجهر، أروي فيما بيني وبين نفسي، فقال لي: إنما لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك، فإذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر بها، فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى قلبك. وهم يقولون الآن أنه كلما اشتركت حواس أكثر في الحفظ كان الحفظ أكثر. وعلى أي حال، هذه مسألة يختلف فيها الناس. بعض الناس لا يحفظ إلا إذا رفع صوته، وبعض الناس لا يحفظ إلا يكون الحفظ عنده أحسن إذا كان يقرأ بصمت وينظر ينطبع في ذهنه. حتى إن بعض الحفاظ كان يضع يده على صفحة إذا أراد أن يحفظ الصفحة التي تليها حتى لا تختلط عليه السطور. وينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإن ما سمعته الأذن يرسخ في القلب، ولهذا كان الإنسان أوعى لما يسمعه. وعن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم، فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم. وكان يقول القراءة الخفية للفهم والرفيعة. القراءة الخفية يعني إذا أردت أن تتدبر وتفكر تنظر، والرفيعة اللي فيها رفع الصوت للحفظ. يقول القراءة الخفية للفهم والرفيعة للحفظ. وكذلك من أسباب الحفظ التمهل في القراءة، وكان بعضهم يقرأ الكتاب ثم يذاكر به حرفا حرفا كأن قارئا يقرأه عليه فيفسره له، يعني قراءة مبينة مفسرة مترسلة بطيئة حتى يكون أرسخ، علما أن بعض الناس يحفظ إذا سرد سرد يحفظ أكثر. وكذلك مما يعين على الحفظ حسن الاستماع لما يريد حفظه. عن سفيان قال كان يقال أول العلم الصمت، أول شيء يجي الطالب يجلس في الحلقة ما يتكلم ولا كلمة، المبتدئ يجلس عند الشيخ ما يتكلم ولا كلمة، فقط يسمع فقط، لا يسأل ولا يقاطع ولا شيء، يسمع فقط. كان يقال أول العلم الصمت، أولا يصمت ما يتكلم ثم يسمع. كان يقال أول العلم الصمت، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. ونقل عنه أنه قال تعلموا هذا العلم، فإذا علمتموه فتحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه بين الناس. وقال هذا الناظم يا طالبا للعلم كي تحظى به دينا ودنيا حظوة تعليه، اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهله. وينبغي لمن يريد الحفظ أن لا يرهق نفسه ويملها، فإذا تعب في الحفظ أخذ قسطا من الراحة، وكان العلماء كيف كانت راحتهم، يجعلون أوقات التعب من الإعادة والتكرار يجعلونها للنسخ ونقل الأشياء. وكانوا يجعلونها كذلك من التعب في قراءة الأشياء التي فيها نوع من الترويح كالأشعار والأمثال والقصص والطرائف وغير ذلك. وينبغي أن نعلم أن الناس في الحفظ طاقات متفاوتة، فمنهم من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يريد أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ. فليستقر كل امرئ على مقدار ما يستوعبه، وعليه أن يشفق على نفسه من أن يحملها فوق ما تطيق. لكن كيف يعرف الإنسان طاقته؟ الجواب بالتجربة. ولا ينبغي للعاقل أن يزج نفسه فيما يستفرغ جهوده فيتعلم في يوم ضعف ما يتحمل، فهذا وإن تهيأ له أنه حفظها هذه المرة وأنه ضبطها في هذا اليوم، فإنه في الغد سيثقل عليه جدا إعادة ما مضى وحفظ شيء جديد. وهذا كمن يحمل حملا ثقيلا يرهق نفسه في أول يوم فيحدث ضرر، نعم هو حمله لكن حصل ضرر في جسده، في الغد لا يستطيع أن يحمل شيئا. وينبغي أن يجعل الحافظ لنفسه مقدارا، كلما بلغه وقف لا يزيد لأجل المراجعة، يستريح ثم يواصل الحفظ. ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيق، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. قال سفيان كنت آتي الأعمش فأسمع ومنصور فأسمع 4 أحاديث 5 ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت. وعن شعبة قال: كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين فيحدثني، ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لا، حتى أحفظهما وأتقنهما. وقال بعضهم: من طلب العلم جملة فاته جملة. قال بعضهم: إنما كنا نطلب حديثا أو حديثين. وعن الزهري قال: إن هذا العلم، هذه تجارب حفاظ، هذه تجارب حفاظ، إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة عسر عليك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظهر به. فمن الأمور المهمة في الحفظ التدرج والاقتصاد وتقليل المحفوظ مع المداومة على الحفظ، أصل عظيم. ولا تشرع في شيء جديد حتى تحكم ما قبله. ومن لم يجد نشاطا في الحفظ بعد مدة من الحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس لا تصلح. وقال ابن الجوزي: اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهماك في الإعادة ليلا ونهارا، فإنه لا يلبث صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر ويمرض. فمن الغلط تحميل القلب حفظ فمن الغلط تحميل القلب حفظ كثير أو الحفظ من فنون شتى، فإن القلب جارحة من الجوارح. فمن الناس من يحمل 100 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا. فكذلك القلوب أوعية، هذه الذاكرة، هذه القلوب أوعية، بعضها يستوعب كثير، بعضها يستوعب قليل. فليأخذ الإنسان على قدر قوته، فإنه إذا استنفذ القوة في وقت ضاعت منه أوقات. والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيده في وقتين من النهار والليل. يأخذ مثلا، قال: أنا أستطيع أحفظ 5 آيات. نقول: طيب، أحفظ 5 آيات، أعدها مرتين بالليل والنهار، أحفظها الآن ثم أعدها بالليل ثم أعدها بالنهار. فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظه. يعني ينبغي على الإنسان أن يراجع باستمرار، لأنه إذا راجع وحفظ بتأني، لأنه إذا حفظ بتأني سهل عليه الاسترجاع. إذا حفظه دفعة واحدة الآن صعب عليه أن يسترجعه فيما بعد. وكذلك ذكرنا أنه لا بد من ترفيه النفس مع الإعادة يوما في الأسبوع، يجعل يوم في الأسبوع للمراجعة ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه، لا يبنى مرة واحدة وإلا ينهار. وكذلك فإن مما يعين على الحفظ الاهتمام بالغذاء المناسب، فإن التخمة من الأسباب المانعة من الحفظ، ولذلك كانوا يقللون الطعام. هذا شيء، لأن كثرة الطعام تدخم النفس وتجعل القلب مشغولا مثقلا، فلا تتمكن النفس من الحفظ. وكانوا حتى يعتنون بأنواع الطعام وليس فقط بكميته. ومن الأشياء التي ذكروها المجربة مما يزيد الحفظ: شرب العسل، وتناول الزبيب، والرمان الحلو، والحبة السوداء، واللبان على الريق. ما هو اللبان هذا الذي يستخدموه الآن يعملون منه بالونات أطفال، وإنما هو نوع من اللبان كانوا يمضغونه على الريق. وكانوا يجتنبون الأشياء الحامضة، حتى كان الزهري رحمه الله، الزهري يجتنب التفاح الحامض. وهذا مجرب، يعني الأشياء من الحوامض مما يقلل الحفظ. وكان العلامة الشنقيطي محمد الأمير رحمه الله كما حكى عنه بعض أولاده قال: كان أبي يزجرنا زجرا شديدا إذا رأى مع أحدنا لبنا حامضا. على أي حال، هذه الأشياء نسبتها في الحفظ قليلة، يعني الزبيب لا تجعل الزبيب يجعل غير الحافظ حافظ، ولا اللبان هذا، ولا وإنما هي أشياء معينة ومساعدة ونحن نذكر العوامل مهما وإن كان نسبتها في الحفظ كثيرة أو قليلة من باب جمعها وذكرها. وكذلك إصلاح المزاج، إصلاح المزاج من الأصول العظيمة في الحفظ، ولا شك أن بعض الأطعمة تؤثر في المزاج في الأمزجة فتسبب تعكيرا وتسبب أشياء في المعدة وتسبب أيضا شيء من الغثيان، وهذا الغثيان يضاد الحفظ. وكذلك من الأمور المهمة السعي للتذكر، فبعض الناس إذا سئل عن شيء وهو لا يتذكر خلاص يمضي، لكن يجب ينبغي عليه لكي يمرن ذاكرته أن يتوقف يتذكر ويعصر ذهنه وذاكرته، يعتصرها حتى يتذكر لكي يدرب الذهن والذاكرة على استرجاع المعلومات. أما كلما نسي شيئا للوهلة الأولى تركه ومضى فإنه يتعود على النسيان السريع. أما إذا كان يعود نفسه كلما نسي شيء أن يحاول جاهدا أن يتذكره فإنه يكون أحسن وأنفع في استرجاع المعلومات. ومما يضعف الذاكرة كثرة الكتابة والاعتماد على الأشياء المكتوبة. أما بالنسبة لتوزيع الحفظ، توزيع الأشياء، وظائف طالب العلم، وظائف طالب العلم كثيرة، يحتاج يحفظ، يحتاج يقرأ، يحتاج ينسخ، نعم، وربما يحتاج أن يلقي ويدرس، فعليه أن يوزع هذه الأشياء على وقته. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولما كانت القوى تكلف تحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ، وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل النسخ والمطالعة وراحة البدن وأخذه لحظه. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره، وإن النفس لتحدب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخف عليها، ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد. فإذا حسن توزيع الوظائف يا طالب العلم على الوقت من الأمور المهمة. فإذا قلت ما هي الأوقات المناسبة للحفظ؟ أول شيء العمر، مراحل الطفولة والصبا وسن الشباب، ثم الكهولة والشيخوخة والهرم. فلا شك أن أحسن الأوقات للحفظ هو الصبا والطفولة، الفترة المبكرة من العمر، فللحفظ أوقات من العمر أفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان. وقديما قالوا: حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر، وحفظ الرجل الكبير كالكتابة على الماء. وقال علقمة: ما حفظت وأنا شاب كأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. وعن الحسن قال: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله أن يتمه له أتمه. وعن معمر قال: جالست قتادة وأنا ابن 14 سنة، فما سمعت منه شيئا وأنا في ذلك السن إلا وكأنه مكتوب في صدري. طيب، الآن بعض الشباب يقول: نحن الآن خلص سن الطفولة، والعلماء كانوا يحفظون القرآن وهو ابن 8 و9 و10 سنين، فهل فاتنا القطار أم لا؟ الجواب: لا، ما فات القطار. مهما بلغ الإنسان من التقدم في السن فإنه يستطيع أن يحفظ، وليس هناك سن لا يستطيع أن يحفظ فيها شيء ما دام العقل باقي. فالحفظ ممكن، لكن في الصغر أسهل، كلما كان في الصغر كان أسهل. ولو فاتك أنت وقت الحفظ الجيد ينبغي أن لا يفوتك أولاً، أن تحفظ فيما بقي من عمرك، وثانيا أن تتدارك هذا مع ولدك، الصغير. فلو فاتنا أشياء نتيجة لعدم التربية الجيدة في الماضي فإننا نستدرك هذا مع أولادنا الآن، فنجعلهم يحفظون ونساعدهم على الحفظ ونضع لهم الجوائز التشجيعية حتى لا يندم هو إذا كبر ويكون لك أنت من الأجر نصيب عظيم. وأما بالنسبة لوقت لليوم، قال العلماء في الوقت المناسب للحفظ في اليوم أقوال، فمن ذلك قالوا أفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار، والغدوات خير من عشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. وقال بعضهم ينصح ولده بالحفظ بالليل: أحب لك النظر في الليل، فإن القلب بالنهار طائر وبالليل ساكن. وقال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ. وعن عبد الرزاق قال: كان سفيان الثوري عندنا ليلة، قال: وسمعته قرأ القرآن من الليل وهو نائم، ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة، ثم قعد فجعل يقول: الأعمش والأعمش والأعمش، ومنصور ومنصور ومنصور، ومغيرة ومغيرة ومغيرة. فقلت له: يا أبا عبد الله، ما هذا؟ قال: هذا جزء من الصلاة وهذا جزء من الحديث. وقال الشافعي: الظلمة أجلى للقلب، يعني الظلمة في الليل يستطيع إنسان أن يحفظ بهدوء الليل أكثر. وقال أحمد بن الفرات: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر، وحفظ الليل غالب على حفظ النهار. وقال إسماعيل بن أبي أويس: إذا همت أن تحفظ شيئا فنم وقم عند السحر، يعني قبيل الفجر، فأسرج سراجك، والآن يعني اضغط الزر، وانظر فيه في هذا الكتاب فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. يعني قالوا حفظ الأسحار قبيل الفجر من أحسن أنواع الحفظ، يعني إذا نام مبكر قام وهو نشيط، نفسه ذهنه صافي، لأن ما قبل اليقظة شيء إلا الراحة، ما هو مشغول بأشياء كثيرة وسمع أشياء كثيرة، قام من النوم ذهنه صافي قبيل الفجر وقد نام مبكرا، فهذا يكون من أصفى الأوقات للحفظ على الإطلاق. وقال ابن جماعة الكناني رحمه الله: الخامس في أداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار، وجمع بكرة وهي أول النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل، وللكتابة وسط النهار. وقالوا في أجود أوقات الحفظ الأسحار، وبعده وقت انتصاف النهار، وبعده الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلع من حفظ النهار. وقيل لبعض: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقال آخر: بالسفر والسهر والبكور في السحر، والسحر آخر الليل، وانتصاف النهار عند الظهيرة، والغدوات أول النهار. أما بالنسبة لأماكن الحفظ فقد قالوا إنها في الغرف العالية أحسن من السفل، لأن المكان العالي يكون في الغالب خالي، لا يكون فيه زوجة ولا أولاد ولا ضوضاء ولا دخول وخروج، وكل موضع بعيد عما يلهي، فإنه يجعل القلب خاليا لأجل الحفظ. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطريق، لكثرة الشواغل والصوارف والأشياء المارة والعابرة. فالعجب من بعض الطلاب الذين يذاكرون في الحدائق العامة أيام الامتحانات. وقالوا: لا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر، لأن ذلك يلهي، والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل، والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول، ينبغي تفريغ الذهن من الشواغل. طيب، وقد علمنا ونذكر هنا بعض الأشياء من الأبحاث الحديثة المتعلقة بالذاكرة، أشياء يسيرة جدا لأن الجري وراء هذه متعب، لا، وبعض أشياء أبحاث طبية وأبحاث نفسية، نعم فيها فوائد، لكن يعني نحن اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. هؤلاء العلماء المجربون قد تكلموا. من الأشياء الموجودة عند المعاصرين ويستفاد منها، قالوا الذاكرة في الإنسان مثل العضلة في الجسم، كلما زدت في تمرينها واعتنيت بها كبرت وتوسعت، وإذا أهملتها تضاءلت وضعفت. وقالوا إذا استمر أي شخص في الحفظ والمراجعة بقيت ذاكرته قوية ونشيطة ما دام عقله سليما فاعلا قادرا على التركيز وإن جاوز 50، يعني يستطيع أن يحفظ وإن جاوز 50 ما دام هو مواظب على المراجعة والحفظ، ما دام عقله موجود يمكن أن يحفظ ولو جاوز 50. وقالوا إن الذاكرة عند الكثيرين غير مستغلة، وبإمكان الذاكرة أن تتسع لأعداد خيالية من الجزئيات والمعلومات. وقالوا ليست كثرة المعلومات هي التي تشوش الذاكرة، وإنما الطريقة الخاطئة في إدخال المعلومات واستخراجها وضعف القدرة على التركيز والتفكير. وقالوا إن التكرير كان ولا يزال هو الوسيلة التقليدية للحفظ، ولكن التكرار له قواعد ينبغي الالتزام بها. من هذه الأشياء وقد مرت معنا، لكن يعني هم يقولون إنها من تجاربهم واكتشافاتهم، قام أحد العلماء الألمان بتجربة جمع فيها مجموعة أعطاهم نصا معينا في يوم واحد، قال احفظوه اليوم الآن، فاحتاجوا إلى تكراره 68 مرة حتى حفظوا، ثم طلب منهم حفظه حفظ نص آخر مثل هذا مثله في الطول والصعوبة على فترة 3 أيام، فاحتاجوا لتكراره 38 مرة فقط، يعني تقريبا النصف. يعني إذا كان عندك شيء تريد أن تحفظه فحفظته كررته مثلا 50 مرة إلى أن تحفظه اليوم ولم تفعل شيئا في الأيام القادمة، هذا أسرع للنسيان من وأصعب في الحفظ أيضا من أن تقرأه في كل يوم 10 مرات لمدة 5 أيام. يعني نفس عدد مرات التكرار لو جعلتها موزعة على الأيام أحسن في الحفظ وأثبت من أن تجعل كلها في يوم واحد ثم لا تفعل شيئا في الأيام التي بعدها. وقالوا العقل كالجسم يتعب عند الاستهلاك الشديد ويحتاج إلى فترة راحة، ومن النادر أن تتعدى فترة التركيز عند أي شخص ساعة أو ساعة ونصف، وبعد ذلك يتوتر الجهاز العصبي ويبدأ الذهن في رفض المعلومات التي تصل إليه، فلا بد أن يتخلى الوقت الحفظ فترات قصيرة من الراحة والاسترخاء. طبعا هم يقولون الموسيقى ويعني، ونحن نقول تجديد الوضوء ودخول الخلاء وشرب وشيء من المباحات لا بأس. وقالوا كلما ازداد الاهتمام بالموضوع وأحس الشخص بأهميته كان حفظه أسرع وأشد، وكلما كان كارها مرغما كان الذهن أسرع في الشرود والحفظ صعب، ولذلك الطلاب الذين يذاكرون لأجل النجاح يحفظون الحفظ صعب، أما طالب العلم الذي همه العلم يحيا لأجل هذا العلم طاعة الله ليعبد الله على بصيرة ويعلم قدر وجلالة الكتاب العزيز، فإن انصرافه لهذا أشد وأفضل وأعلى وأحسن من انصراف صاحب الدنيا إلى كتبه ودراسته الدنيوية لا شك، لأن صاحب العلم يشعر أن العلم الذي عنده أهم بكثير وأجل، ولذلك العلماء حفظوا أشياء ما يستطيع الآن الكيميائي والفيزيائي أن يحفظ مثلهم. وقالوا كذلك إذا تخيلت صورا لما تحفظ يكون حفظك أثبت، وهم يضربون أمثلة ونحن يمكن أن نقول مثلا لو أراد إنسان أن يحفظ آيات فيها بناء الكعبة، فلو أنه وضع في ذهنه صورتها مثلا والطائفين حولها أو البناء كيف يبنى وهو يقرأ يحفظ ربما يكون أثبت له، وكذلك لو قرأ نصوص في الجهاد فكان يستحضر في ذهنه صور للجهاد والجياد والسيوف والطعان فربما يكون أيضا الصورة مرتبطة بالمقروء، ارتباط الصورة بالمقروء، ولذلك من أصعب الأشياء حفظ الأرقام المجردة. لكن لو قلت 5 صلوات وكذا ربطت الأشياء بالأشياء صار أسهل. ولذلك عندهم من قواعد في الحفظ الترتيب والتصنيف. فلو أخذنا مثلا 20 أداة من الأدوات هكذا مبعثرة ثم قلنا احفظها، فإذا أردت أن تحفظها جميعا يكون أصعب من تصنيفها. لو صنفتها فوضعت مثلا أدوات الطبخ جانبا وقلت هذه في خانة، وأدوات الكتابة جانبا وقلت هذه في خانة، وأدوات اللباس أو ما يتعلق باللباس في جانب قلت خانة، وحفظت كل خانة لوحدها، هذا يكون أحسن. فإذا تصنيف الأشياء وترتيب هذا يعين على الحفظ. وكذلك من الترتيب الآن من الأشياء المهمة المستفادة التي تستفاد في قضية الترتيب في حفظ القرآن، لو أراد إنسان أن يحفظ سورة البقرة مثلا، من الأشياء المعينة على الحفظ أن يعرف مواضيع السورة وأن يعرف ترتيب المواضيع في السورة. فمثلا بدأ بذكر المؤمنين ثم المنافقين ثم اليهود ثم خلق آدم ثم بناء الكعبة وهكذا. فحفظ ترتيب المواضيع من الأمور المهمة، ولذلك في تفاسير تعتني بذكر مواضيع السورة قبل البداية في تفسير السورة. فمثلا من التفاسير أو من الكتب من كتب علوم القرآن في هذا كتاب البقاعي رحمه الله، وكذلك كتاب الفيروزبادي، كتابان فيهما ذكر مواضيع كل سورة، مواضيع كل سورة. بصائر ذوي التمييز للفيروزبادي، وكذلك من تفاسير من كتب الحديث التي تعتني بهذا كتاب الأستاذ سيد قطب رحمه الله، يبين في مقدمة كل سورة ماذا تتناول السورة من المواضيع. وينبغي أن ننتبه إلى أن النظريات الحديثة تقول تزهد في الحفظ وتركز على الفهم، وتقول المهم الفهم وليس، وربما يزهدون في الحفظ فلا تستمع لهم، لأننا نعرف أن الأمر مكون من حفظ وفهم، وهذه طريقة علمائنا رحمهم الله تعالى، حفظ وفهم. فإذا قالوا لك لا داعي لإشغال الصغار والأولاد بحفظ هذه المقطوعات الطويلة وهذا مضر تربويا، فاعلم أنهم هم المأفون عقولهم الذين عاقبة أمرهم إلى الزوال وشأنهم في سفال، وهذه أفكار ضلال. ولكن لا بد من هذه الطريقة التي سلكها العلماء وجربوها وصاروا علماء، ولذلك دعك من هذه النظريات الحديثة التي تقول إن حشو أذهان الأطفال بالمعلومات مضر والمهم أن الولد يفهم. لا، كانوا يحفظونهم المتون ولو فهمها بعد ذلك يستعين بحفظه. ثم نأتي إلى نقطة مهمة وهي قضية الأولويات في الحفظ. ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل لأنه أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم، وهذه طريقة الصحابة كانوا يحفظون الكتاب العزيز، وكذلك من بعدهم أول شيء القرآن الكريم، هذه معروفة. عن الوليد بن مسلم قال كنا إذا جلسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا قال يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، وإن قال لا قال اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. وكان يحيى بن يمان إذا جاءه غلام استقرأه رأس 70 من الأعراف ورأس 70 من يوسف وأول الحديد، فإن قرأه يعني حفظا حدثه وإلا لم يحدثه. وقال أهل العلم وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنا ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن الكريم. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيان. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك ينبغي انتقاء الأشياء، فإذا أراد أن يحفظ من السنة ينتقي الأحاديث الصحاح الجياد، وأحاديث الأحكام مثلا من الأحاديث الصحاح الجياد. قال أبو حاتم الرازي قال سمعت أبي يقول اكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب وذاكر بأحسن ما تحفظ. ويبتدئ سماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. وبعض الطلاب الآن يريد أن يدخل في التفاصيل قبل ما يحفظ يعني قصيدة وجيزة في مصطلح الحديث يبدأ بحفظ تقريب التهذيب وأسماء الرجال ومراتبه. هذا خلل. ولا شك أن أصح كتب الحديث الصحيحين وبعدهما سنن أبي داود والنسائي وكذلك الترمذي وغيره من أهل العلم رحمه الله. وينبغي على طالب العلم أن يحفظ من موقوفات الصحابة وأقوال الصحابة لأنها في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس ملحقة بالسنن. والموقوفات على التابعين يعلم أقوال أهل العلم ولا يشذ عنهم. ويحفظ من أقوال المفسرين ما يلزم في معرفة معاني الآيات. ويحفظ من مغازي وسير النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة. ويحفظ كذلك بعد ذلك أشياء ومنها الشعر والحكم والأمثال. هذه طريقة العلماء. لكن نحن الآن إذا قلنا أن الغالب عدم التفرغ فماذا يفعل الإنسان؟ لو قلنا له اذهب واحفظ القرآن ثم تعال ما تسمع منا ولا مسألة فقهية حتى تحفظ القرآن الآن هذا لا يناسب. فينبغي على الطالب في هذا الزمان أن يحفظ من كتاب الله يقدمه في الحفظ ويحفظ أحاديث ويحفظ فتاوى العلماء لكي ينقلها إلى الناس يستفيد منها هو. فنقول صحيح أن هذا الزمان تضاءلت الهمم قلت الأوقات وكثرت الشواغل والصوارف وصحيح أن برنامجا مثل هذا البرنامج الذي يذكره بعض العلماء في حفظ الأشياء لا يكون متيسرا لكن نحن نسدد ونقارب ولا نقول للشخص هذه هي الصورة المثالية لابد أن تفعل ونحن نعلم أنه لا يستطيع أن يفعل وأنه يحتاج لحفظ القرآن ربما إلى 15 سنة ما نعلم مسألة فقهية واحدة في خلال هذه السنوات هذا غير صحيح. ونأتي في ختام المطاف إلى ذكر شيء من أخبار الحفظة الحفاظ الذين أنعم الله بهم على هذه الأمة. وثقوا أيها الإخوة أننا في غاية نشعر بالعز والفخار من معرفة سيرهم وأننا نقارع بهم الأمم. ما يوجد أمة عندها حفاظ مثل الأمة الإسلامية مطلقا لا الإنجليز ولا الألمان ولا الأمريكان ولا البيزنطيين ولا الروم ولا الفرس ما في ناس عندهم حفاظ مثل الأمة الإسلامية أبداً. هذا شيء يشهد به القاصي والداني والقريب والبعيد يشهد به التاريخ. ولذلك عندما تسمع الآن أخبار هؤلاء هات مثلهم من الغربيين إذا صار عندهم ندرة خزنوا كل شيء في الكمبيوترات وصارت عقولهم خاوية وإذا صار الكمبيوتر إيش يسموه يعني توقف ما عاد استفاد منه لا منه ولا من جهازه. ولذلك نقول يعني صحيح نحن نستفيد من وسائل حفظ المعلومات لكن إلغاء الحفظ هذا شيء مضر جدا من أسوأ الأشياء إلغاء الحفظ بالزعم أن هناك طرق تخزين حديثة. وماذا ينفعك الكمبيوتر وأنت بين الصفا والمروة تريد أن تستذكر شيئا فوق الصفا من الأذكار والأدعية أو إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة وتريد أن تستذكر الحكم فيها وأين جهازك في الصلاة؟ فإذا يعني نرجع ونعيد ونقول أولا وأخيرا الحفظ الحفظ. وأما الحفاظ فإن على رأسهم طبعا بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأس الصحابة في الحفظ أبو هريرة رضي الله عنه روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني المزارع. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. هذا التفرغ وجمع العقل والهم، أن الهم هو الحفظ. وقال أبو هريرة: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما أخذ إلا فقط ما يكفيني من الطعام، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما أقول، فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك ما حدث بكل ما حفظ، وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. فإنه الذي قال، يعني فإنه الذي قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. ولعل من ذلك مثلا حديث اللهم إني، حديث حديث أن من أشراط الساعة إمارة الصبيان، ولذلك كان أبو هريرة يقول: اللهم أني أعوذ بك من رأس ستين وإمارة الصبيان. ولذلك لما تولى الصبي في عام 60 للهجرة من الأمويين، الله عز وجل قبض أبا هريرة قبلها بسنة، فمات سنة 59 للهجرة على قول. ومن الحفاظ الأجلاء، من أعظم الحفاظ على الإطلاق، ومن أعظم من أنجبتهم هذه الأمة في الحفظ على الإطلاق، الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلا منازع، وهو مفخرة في جبين هذه الأمة، وغرة ودرة رحمه الله تعالى. كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ، هذا كلام حاشد بن إسماعيل، إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب، يأتي للحلقة ولا يكتب شيء، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه، نصحح كراريسنا على حفظ البخاري. 45 يوم جلس مع الشيخ، هم يكتبون وهو لا يكتب، إلى أن قالوا له: يعني أنت تلهو تلعب، تحفظ تكتب مثلنا ولا تمشي؟ قال: اسمعوا. فسرد علينا 15,000 حديث من حفظه، قالوا: فصرنا نصحح كراريسنا على حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقدم البخاري بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، ركبوا متن هذا على سند هذا، متن هذا على سند، عملوا لخبطة، ودفعوا إلى كل حديث، ودفعوا إلى كل إنسان منهم حديث، إلى كل واحد حديث، وكانوا 10 أشخاص. كم صار المجموع؟ 100 حديث. صار المجموع 100 حديث. ثم جلس البخاري رحمه الله في المجلس، وقد جاء الناس وأهل العلم، جلس. يأتي واحد يقول: يا إمام النساء، يا أبا عبد الله، النساء يسألك عن أحاديث، سل، ويعطيه الأول المغلوط يقول البخاري لا أعرفه، الثاني يقول البخاري لا أعرفه، والثالث العاشر يقول البخاري لا أعرفه، يأتي الثاني يقول سائلك عن أحاديث، يجلس الأول، الثاني يأتي يعرض العشر التي عنده، والبخاري يقول كل ذلك يقول لا أعرفه، والثالث والرابع والخامس والعاشر عرضوا عليه 100 حديث مغلوطة، كل ذلك يقول لا أعرفه. أما أهل الغفل، الناس الذين يعلمون من هو البخاري، كانوا يقولون هذه سمعة، هذا يقول البخاري البخاري، جلسنا ما شفنا شيء، كل لا أعرفه لا أعرفه. وأما أهل العلم بالبخاري قالوا ما سكت إلا لشيء، فلما انتهوا قال انتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما أنت فقد قلت كذا وكذا، والصحيح كذا وكذا، وقلت كذا وكذا، والصحيح كذا وكذا. فصحح له 10 أحاديث كلها، ثم استلم الثاني وصحح له أحاديث 10 كلها، إلى كمل 10 100 حديث. قال ابن حجر رحمه الله، يعني في كلامه، ليس العجب أن يحفظ البخاري الصحيح، لكن العجب أن يحفظ البخاري الخطأ. يعني يقول أنت قلت كذا والصحيح كذا، وهو الآن قاله لأول مرة. وحفظ سند يعني أشياء مغلوطة ما هو مثل حفظ الصحيح الذي سمعه مرارا وتكرارا، فسبحان الذي أعطاه هذه الموهبة. قال البخاري تفكرت أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300، بس يتذكر يعني من هم تلاميذ أنس، 300 واحد في الذاكرة. قال سمعت أبا الأزهر، وقال قال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام، وأحب مغالطة محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلق منه بسقطة لا في إسناد ولا في المتن. وقال محمد بن خميرويه سمعت محمد بن إسماعيل يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. يعني لكي ينبه الأمة على حديث الصحيحة، ويفلي الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة والموضوع. طبعا الرقم هذا قد يبدو للبعض مبالغ فيه، لكن قال الذهبي رحمه الله ما على وجه الأرض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قرابة 10,000 حديث فإن صحيح. يعني فإن قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، فإنه يقصد الطرق والشواهد والمتابعات والمقاطيع وغير ذلك، يعني كل الطرق بأنواعها واختلاف أصنافها. أما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال أبو زرع كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث، فقيل له وما يدرك؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب، وسمعت عبد الله بن، وقال عبد الله بن أحمد قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك الإسناد، وإن شئت الإسناد حتى أخبرك عن الكلام. وكذلك فإن من العظماء في الحفظ إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. قال ابن خشرم كان إسحاق بن راهوي يملي علي 70,000 حديث حفظا. وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحنظري أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ منها 70,000 حديث من ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فقيل ما معنى المزورة؟ ما معنى أن المزورة تحفظ؟ ليه؟ قال إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا. وكان بكر بن محمد الحنفي رحمه الله إذا طلب المتفقه منه الدرس ألقى عليه من أي موضع شاء من غير مطالعة كتاب، يسرد له من هنا من هنا من أي مكان في الكتاب. وسئل عن مسألة فقال هذه المسألة أعدتها في برج من حصن بخارى 400 مرة. وسليمان بن داود الطيالسي كان من كبار الحفاظ. قال عمرو بن شبه، عمر بن شبه كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. وسفيان الثوري رحمه الله قبل ذلك من أشد الناس حافظة، قال ما استودعت أذني شيئا قط إلا حفظته حتى أمر بكذا فأسد أذني مخافة أن أحفظها. وفي رواية أمر بالحائك يغني فأسد أذني، لأنه لو دخلت ما خرجت. والشعبي كذلك رحمه الله تعالى قال ابن شبرمة سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضة إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. يعني رغم كل هذا الحفظ الأشياء المنسية لو واحد ثاني حفظها يطلع عالم. وعن الشعبي قال ما أروي شيئا أقل من الشعر، أقل محفوظاتي شعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيد. يعني هذا أقل المحفوظات، لو جلس يسرده شهر يأخذ وقت بدون أي بيت معاد. وأما عبد الله ابن أبي داود السجستاني، عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن أبي داود رحمه الله تعالى، قال إبراهيم بن شاذان خرج أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان هذا الولد، فاجتمع إليه أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى، وقال ليس معي كتاب، فقالوا له ابن أبي داود وكتاب؟ قال فأثاروني فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي. فلما قدمت بغداد قال البغداديون مضى فلعب بالناس، لازم يتحقق، فكتبوا كل ما قيل وجيء بهذه إلى بغداد، وعرضت على الحفاظ فخطأوني في 6 أحاديث منها 3 حدثت بها كما حدثت، يعني حفظتها أصلا خطأ، و3 أحاديث أخطأت فيها. من كم؟ من 30,000 حديث هذا الابن، فما بالك بأبي داود رحمه الله. وأما أبو زرع الرازي قال في بيتي قال سليم محمد بن سليم قال أبو زرعة في بيتي ما كتبته منذ 50 سنة ولم أطالعه منذ كتبته، وإني أعلم في أي كتاب هو، في أي ورقة هو، في أي صفح هو، في أي سطر هو، وما سمع أذني شيئا من العلم إلا وعاه قلبي، فإني كنت أمشي في سوق بغداد فأسمع من عزف المغنيات فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. وسئل أبو زرع الرازي عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرع الرازي يحفظ 200,000 حديث هل حنث؟ فقال لا. وقال أبو زرع الرازي أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. وأبو عبد الله الختلي دخل وليس معه شيء من كتبه فحدث شهورا إلى أن لحقته كتبه، يعني جاء إلى بلد مسافر ما بعد وصلت الكتب، الكتب في الشحن، فسمع فحدث قال حدثت 50,000 حديث من حفظي إلى أن لحقتني كتبي. وأما الحافظ الدارقطني رحمه الله فإنه من صغره كان مشهورا بالحفظ، حضر في حداثة سنه مجلس إسماعيل الصفار فجعل ينتسخ جزءا معه وإسماعيل يملي، الدارقطني يكتب وهو صغير، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، إذا أردت أن تكون صحيح السماع لازم تسمع تتفرغ للسماع، ما يصلح تكتب تنشغل بالكتابة ما يصح سماعك. فقال الدارقطني فهمي للإملاء غير فهمك، ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من الحديث إلى الآن؟ فقال لا. فقال أملى 18 حديثا فعد قال فعددت الأحاديث فكانت كما قال، ثم قال الحديث الأول عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، فلم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. يعني هذا يكتب وهو يكتب يحفظ، وهو ينسخ يكتب عن الشيخ. والآن كثير من الناس يكتبون لكن يا كتابة يا حفظ، ما يستطيع يجمع بين الأمرين. والجعابي رحمه الله دخل الرق وكان له قنطرين من الكتب، فأنفذ غلامه ليأتي بالكتب فضاعت الكتب، فرجع الغلام مغموما قال ضاعت الكتب، فقال يا بني لا تغتم فإن فيها 200,000 حديث لا يشكل علي منها حديث لا إسنادا ولا متن، ضاعت الكتب ولا ما ضاعت الكتب نفس الشيء. هذه طائفة من جهابذة هذه الأمة وحفاظها، فأين لهؤلاء الكفرة والذين يدعون الحضارة والعلم مثل هؤلاء؟ وختاما أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريمنا